رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة، يعني باب أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة. فالمصنف رحمه الله أراد أن يورد في هذا الباب ما يتعلق بصلاة الجماعة وما يتعلق بحكم الإمامة. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالمياه وذكر ما يتعلق بالطهارة وأنواع النجاسات، ثم ذكر الصلاة وذكر المواقيت، مواقيت الصلاة وذكر شروط الصلاة، ثم ذكر ما يتعلق بذلك من التطوع، ثم ذكر بعد ذلك أيضا سجود السهو وما يتعلق به وسجود التلاوة وسجود الشكر وما يتعلق بذلك، وعقبه بذكر صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من أهم الأمور، أي حضور الجماعة المسلمين في مساجدهم. وصلاة الجماعة اختلف العلماء فيها على أقوال، فمنهم من قال بسنيتها، ومنهم من قال بوجوبها، ومنهم من جعلها شرطا لصحة الصلاة، كما يشترط للصلاة الوضوء، ويشترط لاستقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة وغير ذلك، يشترط له أيضا الصلاة حضور الجماعة إلا بعذر. ومما يدل على الاهتمام بذلك قصة الأعمى الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له، وقال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى، وبيني وبين المسجد وادي، والمدينة ذات هوام، وليس لي قائد يلائمني، أفأصلي في بيتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم لما أدبر ناداه فقال: هل تسمع النداء؟ أي هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب. فلم يجعل له عذر صلى الله عليه وسلم ما دام يسمع النداء فأمر. فهذه الأشياء التي ذكره لم يعفه صلى الله عليه وسلم من حضور الجماعة. ثم مما يؤكد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار، اي لا يحضرون جماعة المسلمين في المسجد. فهم صلى الله عليه وسلم بتحريقه. وجاء في بعض الروايات: لولا ما في البيوت من النساء وذرية لحرقتها عليهم، لكن النساء ليس عليهن جماعة والصبيان كذلك، فمنعه وجود من ليس له ذنب، وإلا حرقها عليهم صلى الله عليه وسلم. ثم مما يؤيد ذلك أن الله عز وجل لم يعفي نبيه ولا أصحابه من حضور الجماعة وهم في السفر وفي القتال، بل وفي حالة المسايفة، العدو أمامه. ولذلك يقول سبحانه: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر بصلاة الجماعة في حال القتال وحامل التحام القتال والعدو أمامهم، فهم يصلون جماعة، فيصلي بهم ركعة، يسجدون يركعون ويسجدون معه، والطائفة الأخرى قائمة تحرسهم من العدو. ثم إذا قام صلى الله عليه وسلم وقف هؤلاء يحرسون، والصف الثاني الذي لم يسجد ولم يركع فيما سبق يسجد ويركع مع النبي في الركعة الثانية، ثم يتم كل واحد منهم لنفسه ويسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الطائفة الأولى أدركت مع النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرة الإحرام والركعة الأولى، وتكون الطائفة الأخرى أيضا أدركت مع النبي عليه الصلاة والسلام التشهد وسلموا معه عليه الصلاة والسلام والركعة الثانية. فكل هذا يدل على الاهتمام بحضور الجماعة. ولذلك قال بعض العلماء بأنها شرط، بل قاله جماعة من العلماء كما قال ناظم المفردات مفردات الإمام أحمد، بين أن مذهب الإمام أحمد أنها تجب، وأن من تأخر عن صلاة الجماعة فهو آثم وإن صحت صلاته لكنه يأثم. والقول الآخر أنها لا تصح، ولذلك قال ناظم المفردات في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة. قال جماعة من العلماء بأنها شرط، معناه أنه إذا صلى بدون عذر وحده فلم تصح صلاته على هذا القول. وعند بعض العلماء أنها فرض كفاية، إذا قامت المساجد عامرة بالمصلين ففرض يتأخر هذا فات عليه أجر عظيم وصلاته صحيحة. وبعضهم يرى أنها سنة. فحاصل أن أقوال العلماء رحمهم الله، فأعدل الأقوال هو أنها واجبة، وأن من تأخر بغير عذر أنه يأثم بتأخره عن حضور الجماعة، وإن كان صلاته لو صلى فهي تصح مع ما يفوت عليه من الأجر العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم تزيد صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة في الرواية الأخرى. فمن أين لك تحصل هذا الفضل العظيم، 27 درجة تزيد في الفضل؟ كل هذا يجعل المسلم يهتم بحضور الجماعة ويحافظ عليها. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظون عليه غاية المحافظة، حتى إذا كان مريض ربما أنه يستعين ببعض أصحابه ويمسك بعضده حتى يجلسه في الصف. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن حضور الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، هم المنافقين هم الذين يتأخرون عنها، إلا منافق معلوم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حامل رجلين حتى يقام في الصف. كل هذا من حرصهم على الجماعة وحضور الجماعة. ثم أيضا إنه يتحصل الإنسان في حضوره الجماعة على أجر عظيم، فإن النبي أخبر أن من توضأ في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، فهو كل خطوة له فيها حسنة ويحط عنه بها سيئة كل خطواته. ولذلك لما قال بن سلمة يا رسول الله نريد أن نأتي بقربك حتى ما يفوتنا فريضة معك نصلي معك، فقال صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، ابقوا في أمكنتكم، كل ما بعد الإنسان عن المسجد كثرت حسناته، كثرت الخطأ تكثر الحسنات. ثم إذا دخل المسجد وصلى ركعتين صلى ما تيسر ركعتين تحية المسجد فهذا أجر عظيم. فإذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ولو كان جالس يكتب له أجر المصلي. والملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان جالس ينتظر لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي من حوله أو تبطل طهارته، لأنه إذا بطلت الطهارة لا يمكن أن يؤدي بها صلاة، لا بد أن يذهب ويتوضأ ويأتي. فكل هذا مما يرغب في حضور الجماعة، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يتساهل فيها وألا يتكاسل عن أدائها جماعة في جماعة المسلمين. ولذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لو إذا صلى أحدكم في بيته لو صلى أحدكم في بيته وترك حضور الجماعة لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة الجماعة في المساجد. نعم. أما ما يتعلق بالإمامة فسيأتي كذلك أيضا بيانه، وأن الإمامة لها شروط ولها أحكام، سيأتي بيان ذلك مفصل في الأحاديث التي سيريدها المصنف رحمه الله. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة.
وعن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، يبين لنا فضل الجماعة وما تزيد صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، وأنها تفضل 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. وهذا فضل عظيم، متى يدركه المرء المسلم؟ ما يدركه إلا بحضور الجماعة. فكل هذا ما يحث على حضور الجماعة، وما يؤيد قول القائلين بالوجوب. نعم. وإن كان بعضهم رأى أنها سنة أخذا بهذا الحديث، نظرا إلى أن ما دام الصلاة المنفرد فيها أجر، إلا أن ذاك أجر كثير وأكثر فهي أفضل، فأخذوا من هذا قول أنها سنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
نعم، هذا يبين فضل صلاة الجماعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام من عظم الجماعة هم أن يحرق بيوت أناس لا يشهدون الجماعة، وجاء في بعض الروايات: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فأي شيء أعظم من هذا؟ أن النبي يأمر، يقول: لقد هممت أن آمر فيحتطب بحطب، ثم آمر المؤذن فيؤذن، وآمر الرجل يأم الناس، وأذهب إلى أولئك الذين يتأخرون عن حضور الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة؟ فهذا يدل على وجوبها، وأنه يأثم، وأنه يستحق العقوبة تارك صلاة الجماعة، ويستحق الأدب، لأن النبي أهم أن يعمل معه هذا العمل. هنا.
وعنه قال:
ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أكثر من يتخلف أنه من المنافقين، لأنه قال: لو يجد أحدهم عظم عليه لحم لأتى إلى حضور الجماعة، ولكنه عدم اهتمام بالصلاة.
وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
نعم، هذا النبي ما عذره، وهو رجل أعمى، وأي عذر؟ والله سبحانه وتعالى قد أعذر الأعمى والأعرج والمريض من الجهاد في سبيل الله، والنبي ما عذر، وهذا الأعمى ما أذن له في التخلف عن صلاة الجماعة، مع أن الأعمى يحتاج إلى من يقوده ويدله المسجد، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وجاء في بعض الروايات: لا أجد لك عذرا.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه.
نعم، هذا الحديث مما استدل به الذين يقولون إن حضور الجماعة شرط لأن بك لا صلاة له. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فكأن هذا شرط من شرط من شروط الصلاة. فلهذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله كما هو قول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عقيل وجماعة من أصحاب الإمام أحمد على أنها ما تصح صلاته إلا من عذر. نعم.
وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فليصليا معه، فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصحه ابن حبان والترمذي.
نعم. هذا في قصة الرجلين لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى ورآهما لم يصليا مع الناس، وقد جاء في بعض الروايات أن هذا في وهو في مسجد الخيف صلى الله عليه وسلم، ثم ناداهما وقال: لما لم تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا، يعني في محل صلوا، ثم جاءوا للمسجد ليحضروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تفعل، إذا صليتما وأتيتما الجماعة فصليا فإنها تكون لكما نافلة. فإذا حضر الجماعة وجب عليه أيضا يصلي معهم، لأن النبي قال: فصليا، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه، وأصله في الصحيحين.
نعم. هذا الحديث يبين كيفية الإمامة، وإن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فهو يتابع ولا يتقدم عليه. وهذا الحديث فيه بيان وجوب متابعة الإمام وتحريم المسابقة، أن يتقدم قبل الإمام بشيء من أفعال الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولذلك سمي إمام ويؤتم به. فلما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فسر معنى يؤتم به، إيش معنى الائتمام؟ قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. قال: إذا كبر فكبروا، هذا معنى الائتمام، إنك ما تكبر قبله ولا تكبر معه. إذا كبر وانقطع صوته من التكبير تكبر. ثم أكد صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا تأكيدا آخر، قال: ولا تكبروا حتى يكبر، إذا كبر فكبروا، ثم أكد ذلك: ولا تكبروا قبل أن يكبر. فمن سابق الإمام فهذا يبطل صلاة، لأنه لم يتقيد بالإمام ولم يتابع الإمام. فإذا كبر الإمام وانقطع صوته فأنت تكبر بعده، ولو كبرت معه فهذه صلاتك. أكثر العلماء يقول هذه الصلاة تكون نافلة لا فرضا، لا تجزيه عن الفريضة. لابد أن ينقطع صوت الإمام، ثم إذا انقطع صوته تكبر بعده مباشرة، ما تتأخر عنه، لأنك إذا تأخرت عنه أيضا تكون ما اقتديت به. إن تقدمت فأنت ما اقتديت بإمامك، وإن تأخرت فأنت ما اقتديت بإمامك. ولذلك قال: إذا كبر فكبروا، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب، نلحق التكبير مباشرة تكبر، ما تتأخر كثير. ما قال النبي يكبر ثم كبروا، لأن ثم تعطي التراخي، لكن ثب الفاء الدالة على التعقيب، أنه من حيث يكبر الإمام ينقطع صوته تكبر بعده. فإن تأخرت عنه فتأخر عنه مثل مسابقته، لو تأخرت عنه فات ركن ولا ركنين بطلت صلاتك، أو تقدمت كذلك بطلت صلاتك. فلذلك النبي أتى بالفاء الدالة على أنه عاقب الانتهاء من التكبير مباشرة تكبروا بعده، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. هذا معنى ولا، وإذا ركع فاركعوا هذا مفيد المعنى، لكن قال ولا تركعوا هذا تأكيد وبيان للاهتمام بمتابعة الإمام، وأنك لا تتقدم ولا تتأخر عنه. وإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وقد ربنا ولك الحمد أتت في ألفاظ كثيرة، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، جاءت بهذه الألفاظ كلها. فأي ما أتى به المسلم فهو كافي، لأنها وردت بألفاظ متعددة. فكل هذا يدل على الاهتمام والنهي عن المسابقة، ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم بقوله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار، أو يجعل رأسه رأس حمار. كل هذا تحذير من مسابقة الإمام. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم.
نعم، هذا الله أمرنا أن نقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي حث أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أن يقتربوا منه صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث الآخر: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، العقول أولو الأحلام كبار السن البالغين، والنهى أهل العقول، هم الذين يلونه صلى الله عليه وسلم ويقتدون به، وغيرهم يقتدي بهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، ائتموا بي، تابعون واعملوا مثل ما أعمل. وجاء مصرحا به أيضا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: صلوا كما رأيتموني وصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له وجوب ذلك، وقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. وهذا على سبيل الدوام، كل طائفة تقتدي بهذا الإمام، ثم تذهب يذهب هذا العصر وجيله، والذين بعده تقتدوا بهم، ومن بعدهم يقتدون بهم، وهكذا تستمر الصلاة. كل يقتدي بمن قبله، الذين أخذوا عن رسول الله الصلاة كيفية الركوع، كيفية السجود، القراءة وغير ذلك، يقتدون بالنبي، ومن بعدهم يقتدي بهم. فالصحابة يقتدوا به صلى الله عليه وسلم، والتابعون كانوا يقتدون بالصحابة، وتابع التابعين كانوا يقتدون بالتابعين، وسلف هذه الأمة يقتدون بتابع التابعين، وهكذا. ولذلك النبي قال: تقدموا فأتموا بي، وليتم بكم من بعدكم. وقال تأكيدا لذلك: صلوا كما رأيتموني وصلي. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. وفيه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه.
نعم، هذا يبين أن الصلاة في البيت فضيلة وفيها أجر عظيم، وهي أفضل من الصلاة في المسجد إذا كانت نافلة. وكما تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، أي لا تشبهوها بالقبور التي لا يصلى فيها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في رمضان، في العشر الأخيرة من رمضان، وكان معتكفا عليه الصلاة والسلام، وقد جعل له حصير يستره من الناس إذا جلس أو إذا اضطجع صلى الله عليه وسلم، فلما كان يصلي فيه من الليل وسمع الصحابة رضي الله عنهم صوته، أقبلوا فجعلوا يأتمون به ويقتدون به صلى الله عليه وسلم. فصلوا ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال، ثم إنه صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يصلي بهم، ولما صلى الفجر وهم وراءهم قد اجتمعوا لينتظرون صلاة يصلون معه آخر الليل، فلما صلى الفجر قال إنه لم يخفى علي مكانكم اليوم، يعني أنا عرفت بوجودكم وعرفت أنكم تنتظرون صلاتي من أجل أن تصلوا معي، ولكني خشيت أن يفرض عليكم قيام رمضان فتركت ذلك. كل هذا رأفة وشفقة على أمته صلى الله عليه وسلم، خوفا أن يفرض عليهم قيام رمضان فيعجز عنه فيأثم بذلك. فهذا هو مشروعية صلاة التراويح والصلاة في رمضان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك مؤكدا فعله بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فصار سنة منه صلى الله عليه وسلم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وكان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرهم بصلاة الجماعة، فجعل معهم على إمام واحد وهو أبي رضي الله عنه، فكان يصلي لهم جماعة، لأن الذي تخوف منه رسول الله قد زاد، لأنه بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحد يفرض شيء، ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا والدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هذه إلا هالك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام سنها لهم في الأول ثم تركها مخوفا أن تفرض عليهم، فصارت صلاة التراويح سنة سنها صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث لما بين صلى الله عليه وسلم حق الإمام على المأمومين، وأن من حق الإمام لا يتقدم عليه أحد ولا يتأخر عنه أحد، وأنهم لا يكبرون حتى يكبر وينقطع صوته، وأنهم لا يركعون حتى يركع ويطمئن وينقطع صوته عند تكبيرة الركوع، وكذلك أيضا إذا نهض وقال سمع الله لمن حمده وانقطع صوته ينهضون. فلما بين ما يجب على المأموم من متابعة الإمام، بين صلى الله عليه وسلم ما يجب على الإمام من مراعاة المأمومين وعدم التطويل عليهم وعدم إحراجهم وعدم افتتانهم في صلاتهم، فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وقصة معاذ رضي الله عنه قد جاءت بروايات متعددة بأطول من هذا، وهو أن معاذ رضي الله عنه من محبته للخير وما أعطاه الله من العلم والحرص على العلم وعلى العمل والحرص على ملازمته الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يلازم الرسول، فإذا صلى صلى الله عليه وسلم العشاء صلى معه معاذ رضي الله عنه، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم لأنه أعلمهم وأفضلهم رضي الله عنه، فكان هو الذي يأمهم، إلا أنه ما يحب أن يفرط بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي مع النبي ويذهب إلى قومه ويصلي بهم. فلما كان مرة وصلى مع الرسول صلاة العشاء وذهب إلى قومه، ومعلوم أن قومه كانوا أهل زراعة وأهل حراثة، وفي نهارهم يشتغلون في حراثتهم وفي زراعتهم ويتعبون ويحتاجون إلى الصلاة مبكرين وتخفف الصلاة من أجل أن يأخذوا راحتهم، لأنهم كانوا متعبين بالنهار، كلهم أهل زراعة وفلاحة ويشتغلون بالنار. فلما أتى إليهم صلى مع النبي وأتى إليهم رضي الله عنه وأرضاه وصلى به، طول بالقراءة، وجاء في بعض الروايات أنه قرأ بهم سورة البقرة. فلما كان في الصلاة أحد الصحابة رضي الله عنهم من قوم معاذ رضي الله عنه ما استطاع أن يكمل الصلاة معه، ففارق الإمام الذي هو معاذ ثم كمل صلاته لنفسه وذهب إلى منزل. فلما صلى معاذ رضي الله عنه قال له أحد الناس: هذا فلان هذا ما فعل. فشق ذلك على معاذ وتكلم عليه ببعض كلام واتهمه بشيء من النفاق لهذا العمل. فلما بلغ الرجل ذلك الكلام ذهب إلى الرسول وقال: يا رسول الله، إن معاذ صلى معك وأتى وصلى بنا وقرأ كذا وكذا، وأن عندي ما خشيت عليه أنه يذهب، وأن في النهار كلنا أصحاب نضح وأصحاب زراعة كذا، وإني عملت كذا وكذا، وأن معاذ قال كذا وكذا. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ودعا معاذ رضي الله عنه، فلما جاءه قال: يا معاذ، أفتان أنت تفتن الناس بدينهم؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والضعيف، الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فبين له صلى الله عليه وسلم أن الناس يكون من بينهم الأحرار، هذا ما يستطيع القيام ويشك عليه، وهذا على جناح سفر يشك عليه، وللبقى مشغول. فبين له ثم قال له: هل قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى؟ فهو أمره أن يقرأ بمثل هذه السور في صلاة العشاء ولا يطول على الناس. والتطويل على الناس هذا فيه شيء من الفتنة، بمعنى أنه أنك تضيق خلقه عند الصلاة. هو جاي بالصلاة منشرح الصدر ليؤديها طاعة لله وانتظارا للأجر، فإذا طولت عليه أدخلت في نفسه الحرج، وأدخلت في نفسه المشقة، وكرهت إليه هذه الصلاة التي هي عباده طاعة من طاعة الله. فلذلك سماها النبي فتنة: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم رسم له الطريقة التي يستعملها، وهو أنه يقرأ بنحو بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى وأمثل هذه السور وما يقاربها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له ذلك، فهذا من حق واقتد بأضعفهم. فقال: اقتد بأضعف، لا تنظر للأقوى منهم. فيه ناس عندهم قوة، عندهم قوة في نفوسهم على العبادة، وعندهم قوة في أبدانهم، فلا يشك عليهم مهما صليت بهم. لكن في ناس آخرين إما مشغول الخاطر وإما مشغول البدن وإما ضعيف البدن وإما عنده حاجة يخشى عليها أن تذهب أو يخشى عليها أن تحترق أو يخشى أن يفوته شيء فينشغل بهذا ينشغل بهذا عن صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنها معاذ وبين له وقال أفتان أنت يا معاذ وبين له بماذا يقرأ ورسم له السور اللي يقرأ بها وبأمثالها صلى الله عليه وسلم. فهذا من حق المأمومين على الإمام أن لا يطيل عليهم في الصلاة وكذلك أيضا على الإمام أن يراعي حالة الناس. فتجيك حالة من الحالات في برد شديد ينبغي لك تخفف الصلاة، يجيك حالة في حر شديد ينبغي لك تخفف الصلاة، يجيك في حالة مثلا إذا انتهى قصر الليل ينبغي كذلك ما تطول في صلاة الفجر لأن النوم الناس ما أخذوا راحتهم من النوم وتتعبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أو أن الإمام يكون مراعي للمأمومين في أحوالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله أيضا مع قوله كله هذا يرسم لنا خطة الإمام ما لا يفعل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي، الصبي يبكي مع أمه وهي في المسجد، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي أي أخفف صلاتي من أجل أن أشق على أمه. فهذا مخافة أن يشق على أمه هذا الصبي يخفف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وربما خفف ولسيما إذا كان في سفر. فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر إذا زلزلت الأرض زلزالها كله لأن الوقت هذا هو الذي يناسبه. فينبغي للإمام أن يكون حكيم وينظر أحوال الناس مع شدة البرد مع شدة الحر مع شدة الزحام مع أوقات الاشتغال ويراعي أحوالهم ويخفف عليهم ولا يحرجهم ولا يضيق عليهم مثل ما قال النبي أفتان أنت يا معاذ لا تكون فتانا.
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه.
نعم هذا الحديث مع الحديث الذي سبق في قوله صلى الله عليه وسلم في حق الإمام وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا أو جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. والنبي هنا صلى جالس والناس خلفه قيام. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام لما سقط من الفرس مرة ألمته رجله عليه الصلاة والسلام فكان ما يخرج من البيت وأتوا إليه صلى بهم وهو جالس وصلوا معه جلوس. فهذه ثلاثة حديث فيما يتعلق بالقيام أو الجلوس قيام الإمام يصلي بهم قائم أو يصلي بهم جالس. فاختلف العلماء في ذلك بناء على هذه الأحاديث. فمنهم من قال أنهم إذا صلى قائم يصلون قيام كما في الحديث وإذا صلى قاعد يصلوا قعودا. ومنهم من فرق فقال هذا يحتاج إلى تفريق وهو مثل الحالات التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم نفرق مثل ما فرق الرسول. فإن كان الإمام دخل بهم من أول الصلاة وهو على هذه الحالة مثل ما صلى بهم في بيت عليه الصلاة والسلام وكبر وهو جالس فالنبي أمرهم أن يجلسوا وصلوا معه جلوس متابعة للإمام. أما إذا الإمام دخل وكبر بالصلاة وهو قائم ثم حصل له ما يحصل من دوخة أو مرض وجلس وكمل الصلاة وهو جالس فهم يكملون قياما لأنهم دخلوا في الصلاة قياما. وهذا ينطبق عليه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه لما نظر إلى الصحابة وهم يصلون بعد ما أمر أبو بكر أن يصلي بهم وصلى بهم أبو بكر ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه وجلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر عن يمينه. فلما جاء كان الإمام أبو بكر رضي الله عنه فلما جاء الرسول تخلى أبو بكر عن الإمامة وصار الرسول هو الإمام. فلما جلس عن يسار أبو بكر وصار أبو بكر عن يمينه، ما وقف المأموم من الإمام إذا كانوا اثنين، فجعل النبي يصلي وهو قاعد ولا يستطيع أن يرفع صوته يسمع الناس، فجعل أبو بكر يتابع النبي ويرفع صوته ويبلغ الناس الصلاة، فكان يصلي بهم وهو قائم أبو بكر والنبي كان جالس، لأنهم دخلوا في الصلاة وهم قيام. فإذا دخلوا في الصلاة وهم قيام سواء دخلوا هم والإمام قيام ثم حصل للإمام علة، أو أنه أمهم شخص آخر غير الإمام الرسمي ولما جاء الإمام الرسمي صلى بهم وهو جالس مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم أبو بكر وهو قائم، فالناس يقتدون بأبي بكر وأبو بكر رضي الله عنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله جواز التبليغ خلف الإمام، فإن أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بالنبي ويرفع صوته، أبو بكر مأموم هو أحد المأمومين لكنه يرفع صوته ويبلغ الناس، يكبر يرفع صوته بالتكبير. فمن هذا الحديث أخذ العلماء جواز التكبير خلف الإمام للحاجة، إذا كان هناك حاجة ناس كثير ما يسمع صوت الإمام فأحد المأمومين يرفع صوته بالتكبير خلف الإمام ليبلغهم، وهذا هو الأصل في جواز ذلك. هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه. فهذا بالنسبة إلى الصلاة. أما إذا دخلوا من أول الصلاة مع الإمام فهم يصلون كما سبق، يصلون جلوسا أجمعين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث المتفق عليه الذي في البخاري وفي مسلم ينبغي للإمام أن يجعله نصب عينيه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيكم أمام الناس فليخفف، ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب في الأمر بالتخفيف والغرض من التخفيف والحكمة من التخفيف، وهو أن يصلي وراءك الصغير والكبير، الصغير الذي لا يتحمل والكبير الذي قد ضعفت قواه، الصغير والكبير والمريض الذي يتلون ولا الحاجة اللي عنده قوي لكن عنده حاجة من شغلة خاطره، فلا تطول عليه وتجعله يحرج في صلاته، فإن من وراء الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، لذلك ما خلفك أحد ولا أحد ملتزم بمتابعتك تطول كما تشاء. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: أخذا من فعله صلى الله عليه وسلم واستقراء بصلاته عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للإمام أن يزيد في التسبيح عن 10 تسبيحات، لهذا الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا سبحت أنت صليت أنت لنفسك فسبح 10 ولا 20 ولا 30 ولا 100 ولا 100. ما في بأس سبح ما ترى، لكن إذا كان الناس خلفك لا تزيد عن 10 تسبيحات. وهذه قال العلماء جعلوها هذه أعلى الكمال، أن تسبح 10 وأن تسبح 10 أو سبح 7 أو 5 أو 3 ما ينبغي تنقص عن 3، قالوا أعلى الكمال 10 تسبيحات وأدناها 3 تسبيحات. فإذا سبحت في الركوع وفي السجود 3 تسبيحات فأنت أتيت بالكمال. أيوة، إلا أنه أدنى الكمال ليس أعلى. فهكذا ينبغي، والإنسان يراعي الوقت، يمكن وقت من الأوقات يناسب أنه يسبح 4 3 تسبيحات، وفي بعض الأوقات يمكن يناسب يسبح 5 تسبيحات أو 6. في بعض المرات تشوف الناس مثلا مرتاحين ولا أو الجماعة كذلك جماعته محصورين كلهم يحبون الخير ولا عندهم أشغال عارفهم، سبح بهم 10 تسبيحات. لكن في مكان ما تستطيع تحيط بهم لا، اعمل على التخفيف لأنك ما تستطيع تحصرهم، خصوصا مثلا المساجد الكبيرة مثل الجمعة أو مثل المساجد الكبيرة مثل الحرمين وما شابه ذلك، ما تستطيع تحصرهم ولا تعرف وما تعرف حاجاتهم ولا تعرف المريض منهم ولا تعرف، فهذا التزم التخفيف فيهم لأن النبي أمرك بالتخفيف. وعلل وبين لك ان في مراعاة الصغير والكبير والضعيف هذا الحاجة، الا ان التخفيف له حدود، ما يخفف الواحد تخفيف زائد بحيث انه ينقر الصلاة ويصل الى حد المنهي عنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نقر كان نقر غلاب، هل ينقر الانسان يركع ويسجد بخفة مرة واحدة؟ هذا منهي عنه، لكنك التخفيف على حدود ما كان النبي يفعله وعلى حدود ما كان يقوله. فإذا مثلا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى فأنت مخفف ما طولت على الناس، لكن إلا من قرأت مثلا سورة آل عمران ولا سورة البقرة ولا فأنت طولت على الناس. فالتخفيف هو مراعا فيه ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان أتم الناس صلاة وأخفهم صلاة، يخفف مع التمام. ومن التمام ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام وبين لنا السور ونظائر هذه السور التي تقرأها، والتسبيح ما كان يزيد عن 10 عليه الصلاة والسلام في التسبيح إذا كان إمام، أما إذا كان فهو عليه الصلاة والسلام ربما يقرأ 4 أجزاء وخمسة أجزاء في الركعة ويركع بمقداره ويسجد بمقدارها. لو سبح 1000 تسبيحة يمكن يسبح فيها لكنه وحده ما هم، أما إذا كان خلفه الناس فهو عليه الصلاة والسلام ما كان يطول فيه. فلا ينبغي مثلا في بعض الناس بين التفريط والإفراط، إما أن يطول ويقول النبي نهى عن تخفيف الصلاة ونهى عن نقل كنقل الغراب ثم يطول ويزيد في التطويل مثل ما فعل معاذ رضي الله عنه. وبعض الناس يأخذ بأحاديث أيكم من الناس فليخفف فإنما ورز غير، وينسى أن النبي كان يسبح 10 تسبيحات عليه الصلاة والسلام ويتعلق بالتخفيف، وينسى قوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى في الصلاة عن نقل كنقل الغراب، كانوا مثلا يركع قبل يطمئن وهناه يسجد قبل مثل نقل الغراب إذا كان في منقاره يأخذ من شيء يضربه وينهض منقاره بسرعة، لا تتشبه بالغراب بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا كله، فيكون الإنسان في الأمور الوسط، لا يخفف الصلاة، لأن في بعض الناس ما يستطيع يلاحق الإمام إذا خفف الإمام، كبير السن يحتاج إلى ركوعه يتمهل حتى يركع، وإذا أراد ينهض من الركوع يتمهل حتى يستوي قائما، فإذا أسرع فوت عليه هذا متابعة الإمام. فلا بد من مراعاة من الحالين، عدم التطويل وعدم السرعة عليهم.
وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال:
نعم،
إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولي�usمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني، وعن ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن ابن مسعود،
نعم، هذا بين لنا الإمامة، من الأحق بالإمامة، وأن الأحق بالإمامة أقرأهم أكثرهم حفظا للقرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه القرآن وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون عنه القرآن، فهذا يحفظ أكثر وهذا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال: يا أم القوم اقرأهم لكتاب، أحسنهم قراءة وأكثرهم حفظا. فهذا الذي جاء من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك في أول الإسلام، وقال إن النبي قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ما عين ولا وصف وصف للمؤذن، إلا إن من شرط المؤذن أن يكون أمين مؤتمن يعرف الوقت، هذا شرط. أما بالنسبة للإمام فالإمام له شروط، وهو أن يكون قارئا للقرآن. وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعصر الصحابة رضي الله عنهم كان من يحفظ القرآن يعرف الأحكام، لأنهم يتعلمون القرآن ويتعلمون أحكامه، ما هو مثل وقتنا الآن، يمكن الإنسان يصير حافظا للقرآن ويهد هدا سريع ويحفظ حفظا جيد لكنه قد لا يعرف أحكام صلاته، كان يحفظ القرآن ويتعلم أحكام دينه فيكون أحفظهم. ولذلك النبي كان في عهده عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يؤمر أمير ينظر أكثرهم أخذ للقرآن ويجعله أميرهم علشان يتولى الإمامة ويكون عنده من العلم ما ليس عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرت فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. فهو لما نظروا رضي الله عنهم من حرصهم على متابعة الرسول حصم على امتثال امر الرسول عليه الصلاه والسلام. نظروا وتفقدوا القوم ووجدوا اكثرهم قران عمره 7 سنين او 6 سنين. قالوا الرسول يقول اكثركم انت اكثرنا، لازم تكون امامنا. فصلى بهم رضي الله عنه، فصلى بهم وهو بهذا السن لانه اكثرهم قرانا. وجاء في بعض روايات هذا الحديث انه صلى بهم وكان عليه ازار، وكان ازاره صغير، فكان اذا سجد ربما بدت عورته او قاربه تبدا عورته، وكان معهم نساء. فقالت امراه من القوم غطوا عنا استقارئكم. قال فجماعه المسجد حطوه ازار راهي ورداء، وقال ما فرحت يومئذ فرحي مثل هذه يوم عطونا هذا. فصارت رضي الله عنهما ارضاه، فاعطوه ثياب تليق بالامامه وتليق صلى بهم رضي الله عنه. فالمهم من هذا في بيان احقيه الامام انه اكثرهم قران، ويبين حرص الصحابه باقتدائهم بالنبي والعمل بما يامرهم به. فهو هذا صغير بهذا السن، لكن لما كان اكثر جعلهم يقدمهم ويصلي بهم، وكلهم راضون بذلك امتثالا لامره صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه. ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن.
نعم، هذا الحديث بين لنا شيء من أحكام الصلاة وأحكام الإمامة، وبين لنا أيضا شيئا من الآداب الإسلامية. أما ما يتعلق بالأحكام فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم هاجر إليه بالمدينة، من أتى الأول فهو أحق للإمامة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي أقدمهم إسلاما دخولا في الإسلام، وفي رواية أكبرهم سنا. فبهذا ما يتعلق بأحكام الإمامة، وأنه أقرأ القوم هو الإمام. فإذا كان قاري وصاحب سنة فهو أولى من القاري الذي لا يعرف السنة. فإن كان في السنة سوف فالمهاجر هاجر أولا هو أحق بالإمامة. فإن كان استوى في هذا كله فأولهم إسلاما هو الإمام هو الأستحق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا لهذا الحديث أمر أبا بكر أن يصلي بالناس عند مرضه، لأن هذه الشروط توفقت في أبي بكر رضي الله عنه، بين كونه قاري وبينه أول الناس إسلاما وبينه أولهم في الهجرة. هو مع هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس. هذا بالنسبة لأحقيته للإمامة الصغرى، وفيه إشارة إلى إمامته الكبرى وهي الخلافة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره بالإمامة فقه الصحابة رضي الله عنهم علموا أن النبي ما جعله يؤم الناس ويكون في مكانه بالإمامة إلا أنه هو الأليق له في الخلافة، ولذلك أجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فهو الخلافة الخليفة من بعده يقال إن النبي. ولذلك قال بعض الصحابة من رضينا من رضيه لنا رسول الله، من رضيه رسول الله لديننا رضيناه لدنيانا، فكان هو الخليفة رضي الله عنه. فهذه ما يتعلق بالإمامة. أما قوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا يقعد في بيته في تكريمته إلا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أيضا هذه من الآداب الإسلامية. وهو أنه إذا كان صاحب سلطة أو صاحب بلد أو إمام راتب للمسجد فلا يجوز لأحد أن يفتات عليه ويتقدم بالإمامة بين يديه، فهو أحق. إذا كان هذا المسجد عين فيه هذا الشخص، وربما إن كان تدخل بهذا المسجد وربما انك ترى بنفسك او كذا وتقوم اذا قمت الصلاة وتتقدم، ما يجوز لك ذا، ولو صليت بهم ما صحت الصلاة وفي والامام الراتب موجود، او اقمت الصلاة قبل وقت الصلاة من اجل ان تصلي بهم، هذا لا يجوز، لان النبي نهى ان يؤم الرجل الرجل في سلطانه، فامام المسجد احق بالامامه الا اذا اذن، وكذلك السلطان احق بالامامه، وكذلك ايضا امام المسلمين العام هو الاحق بالامامه الا اذا جعل من ينوب عنه في الامامه، فهو هذا، ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، فهذا سلطانه المتوذي عليه فهو احق بالامامه. ثم من الاداب الاسلاميه ايضا انك لا تقعد في، اذا دخلت بيت انسان ما تقعد على تكريمته الا باذنه، فهذا كثير من الاخوان قد يسيء الادب، قد يكون مثلا انسان عزمك ليكرمك ثم تدخل انت، فاذا دخلت قصدت احسن المجالس وجلست فيها، هذا من سوء الادب ومخالفه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان صاحبك دعاك، لكن ما دعاك ما انت اللي تختار انت مكانك وتجلس فيه، لانه ربما دعا اشخاص غيرك وفيه ناس أكبر منك سن أو فيه ناس أكبر من قدر، وصاحب البيت أراد أن يجلسهم بهذا المكان، فلا تروح أنت وتجلس فيه، فلا تقعد إلا في بيته على تكريمته إلا بإذنه إذا أذن لك. فمن الأدب أنك إذا دخلت محل إنسان داعيك ودخلت محله أنك ما تستعجل في الجلوس حتى هو يأذن لك، تفضل يقول لك تفضل هنا وأجلس هنا، هذا من الأدب الشرعية التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنك ربما أنك تحرج نفسك من ناحية، وربما أنك تخجل نفسك أيضا من ناحية أخرى، ربما أنه مثلا تجلس في مكان ثم مثلا يجيك من يقومك عن هذا المكان، فأنت أعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتزم الآداب الشرعية من أجل أن تقتدي بالرسول وتمتثل أمره، ومن أجل أنه ما يحصل لك خجل ولا يحصل لك مثلا إحراج من الناس، فهذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي الغاية، هي الغاية في الصلاح، وهي الغاية في الفلاح، وهي الغاية في الآداب، فهذا من آدابه صلى الله عليه وسلم، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. أنت من صاحب البيت يقول لي جلسك بالمكان اللائق والمناسب لك، لأنك أنت تخالط ربما أنه يدخل ناس هو عارفهم، صاحب المنزل عارف أنه بيجون ومهين أمكنه لكل إنسان على مقداره، ثم تروح أن تقدم وتجلس في المكان الذي هو ربما كان معد لغيرك، فإذا انتظرت وين يجلسك صاحب البيت، هذا هو الأدب الشرعي، وهذا هو العقل، وهذا هو الذي ينفع عنك الحرج، مخافة أيضا أنت أن تقع في حرج أو تخجل أو كذا، فإرشاداته صلى الله عليه وسلم هي الغاية في النصح لأمته في أحوالهم في دينهم وفي آدابهم وفي مجتمعاتهم. نعم.
ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا.
نعم، هؤلاء لا يصلحون للإمامة، المرأة لا تكون إماما للرجال، لا تصلح إماما للرجال لا في فرض ولا في نفل، والمرأة ما تكون أيضا مقدمة في شيء من الأمور مقدمة على الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في غير هذا: أخرهن من حيث أخرهن الله، والله أخرهن في الذكر في الكتاب، كل ما ذكر المسلمين ذكر الذكور ثم الإناث من بعدهم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، كلها يذكر الرجال ثم يذكر بعدها النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخرهن من حيث أخرهن الله، وهنا صرح بالنسبة للإمامة: لا تؤمن امرأة رجلا، المرأة ما تصلح أن تكون إمام لا في الإمامة في الصلاة ولا في الإمامة أيضا في الأعمال الأخرى، فلا تصلح أن تكون أميرا، ولا تصلح أن تكون خليفة، ولا تصلح أن تكون ملكة، فكل هذا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يفوتهم الفلاح ولا يفلحوا في هذا الأمر، فإن النساء ناقصات في عقولهن وناقصات كما قال النبي في دينهن، فلا تصلح أن تكون مدبرة للجيوش، ولا يصلح أن تكون مدبرة لأحوال الناس وأمور الناس، وإن فعلت مثلا ما فعل بذلك من أولئك الذين هم لم يلتزموا بأحكام غير مسلمين فهؤلاء ليسوا قدوة، فينبغي للمسلم أن يتقيد بالآداب الشرعية وآداب النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا لا يؤمن أعرابي مهاجر صاحب الهجرة صاحب البلد صاحب القرية. ما ينبغي أن الأعرابي الذي في البادية ما تعلم ولا يعرف شيء ما ينبغي يكون إمام، لأن في الغالب إن الجفا في الأعراب، والغالب إن الأعراب لا يفهمون أحكام دينهم، كما قال سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لأن أما في الذين في المدن ففي المدن يحضرون المساجد ويسمعون خطب الجمع ويسمعون المواعظ ويسمعون التذكير ويسمعون قراءة القرآن، فعندهم من العلم ما ليس عند العربي الذي في البر، لا يسمع قال الله ولا يسمع قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعرابي يكون إمام لصاحب الهجرة، صاحب الهجرة يعني صاحب البلد في أي بلد من البلدان، لأن الذي في البلد يحضر الجمعة والذي في البلد يحضر الصلوات ويسمع قراءة القرآن ويسمع المواعظ ويسعد كذا، فعنده شيء من العلم بخلاف. ولا مؤمنا فاجر، ولا الفاجر ما يكون إماما اليوم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن الفاسق لا يصلح أن يكون إمام، فالفاسق الذي مصر على كبيرة من الكبائر فهذا فاسق، هذا لا يصلح أن يكون إماما للناس. فهذا الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم، وذكر مصنف رحمه الله هذه الأحكام فيما يتعلق بالإمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول هل تصح ركعتان تحية المسجد قبل أذان المغرب وبين العصر والمغرب أيضا؟
هذا السائل يسأل عن الركعتين قبل المغرب، يعني معناه بعد العصر قبل غروب الشمس، أو هذا وقت نهي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فأوقات النهي هذه مع الحديث الذي في المتفق عليه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فاختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال ان الاوقات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد يجلس ولا يصلي، لان النبي نهى عن الصلاة، فما دام ان النبي نهاك فلا تصلي بل تجلس. واما قوله اذا دخل احدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالمراد اذا دخل وقت صلاة ليس وقت نهي. هذا اخذ به بعض العلماء رحمهم الله كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله. وبعض العلماء قالوا اذا دخل المسجد لا بد يصلي ركعتين ولو كان وقت نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر لغير السبب، أما إذا كان هناك سبب ما في مانع أن تصلي ركعتين، وبعد العصر كذلك لغير سبب، إذا كان هناك سبب فلا بأس أن تصلي ركعتين. فذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وبعض العلماء. مثلا ركعتي الطواف طفت بعد العصر صل ركعتي الطواف، طفت بعد صلاة الفجر صل ركعتي الطواف، دخلت المسجد صل ركعتي الطواف، فهذا أخذ به بعض العلماء رحمهم الله. فالعلماء مختلفون في ذلك، فمنهم من قال يصلي ومنهم من قال، فما هذا ينبغي للمسلم ألا إن يفعله مثلا يسأل من يعتقد فيه الخير والصلاح والعلم، وإذا كان ما يدريه وإن كان طالب علم فيجتهد في الأدلة وما يترجع عنده يعمل به، وإن كان ما هو طالب علم فيستفتي من يترجع عنده ويعمل بقوله. فإن صليت الركعتين فلا بأس إن شاء الله، وإن جلست ولا صليت فلا بأس إن شاء الله، لأنك أخذت بهذا الحديث، وإن فعلت فقد أخذت بالحديث الآخر، فالأمر فيه سعة والحمد لله. نعم.
هل يجوز للإنسان بعد عودته إلى منزله بعد حضوره صلاة الجماعة يؤم عائلته وذلك في كل فريضة؟
إيش يؤمه؟
يؤم عائلته،
ما في مانع
وذلك في كل فريضة.
لا بأس، لا ما في بأس، أنه لو صلى مع الجماعة وجاء البيت وربما يكون بعض الأولاد ما صلى وكذا وصلى بهم جميعا من ذكور ونساء فلا بأس بذلك. فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى قومه ويصلي بهم، فلا بأس بذلك، وتكون له نافلة هذه الصلاة ولهم فريضة. هنا
هل يجب على المسلم أن يتمسك أحد المذاهب الأربعة أم يكفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين؟
لا، ما يجب أن يتمسك بشيء، الواجب أن يتمسك بسنة الرسول، هذا الواجب. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكنه يجوز جواز أنك مثلا تتمسك بمذهب مثلا أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي أو الإمام مالك رحمهم الله جميعا، يعني تدرسه وتشوف الأحكام فيه وتعمل بها، إلا أنه إذا عملت بهذا وقرأته وجدت حديث يخالف ما أنت عليه فيجب عليك العمل بالحديث، ولا يجوز أن تقول والله هذا مذهب أبي حنيفة هذا مذهب أحمد بن حنبل ويجيك حديث وترده علشان هذا، والعياذ بالله لا يجوز هذا، يخشى على الإنسان من الفتنة. لكن ولا في أحد من العلماء قالوا أنه يجب التمذهب، إنما الواجب اتباع الرسول وسنة صلى الله عليه وسلم بس. لكنك إذا وثقت بشخص، كما أنك ربما تكون ما عندك علم ويقع تقع عليك مسألة، أي واحد تسأله ويفتيك تعمل فتواه، كذلك طالب العلم يدرس مثلا فقه الإمام أحمد أو فقه الإمام الشافعي أو فقه الإمام أبي حنيفة أو فقه الإمام مالك رحمهم الله جميعا ويعمل به، ما في مانع إنك تعمل فيه. وهم رحمة الله عليهم اجتهدوا ووضحوا لنا واستنبطوا الأحكام من القرآن واستنبطوا الأحكام من السنة، ولكن ما هناك أحد معصوم. أنا مثلا أتبع مذهب الإمام أحمد يكون فيه أخطأ، فإذا عرفت الخطأ وجب علي أن آخذ بالصواب سنة رسول الله وأترك هذا لتبين لي خطأه. أنا أدرس مثلا